بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثالث من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى.
بداية الشريط الثالث عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، ومنيحة خادم في سبيل الله، أو طرقة فحل في سبيل الله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، ومنيحة خادم في سبيل الله، أو طروقة فحل في سبيل الله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما تجهز به. قال: ائت فلانا فإنه كان قد تجهز فمرض. فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. قال: يا فلانا، أعطيه الذي كنت تجهزت به، ولا تحبسي عنه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. رواه مسلم.
وآله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة التي قبلها في فضل الجهاد في سبيل الله، والأحاديث في فضل الجهاد كثيرة مع الآيات الكريمات القرآنية في فضل الجهاد، كما قال جل وعلا: انفروا خفافا واثقالا، يعني شيبا وشبابا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنهم جنة. نفوسهم لله وأموالهم لله، قد اشتراها سبحانه بالجنة بإدخالهم الجنة ونجاتهم من النار. فالجهاد له شأن عظيم لما فيه من إظهار الإسلام وإعزاز أهله وتوسيع رقعته والدعوة إليه وإدخال الناس إليه بالجهاد وإنهائهم من أسباب غضب الله وعقابه، ففيه خير عظيم ومصالح ذمة للمسلمين ولغيرهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من جهز غازا فقد غزا، ومن خلفه في اهله بخير فقد غزا. من جهز غازا لاعطاء حاجاته من الدابه السلاح وغير ذلك من المؤونه، وهكذا ييسر له الجهاد من طريق السيارات من طريق الطائرات مع بقيه المؤونه، له اجر عظيم، يكون له اجر عظيم. وهكذا من خلفه في اهله بخير، قال مقامه في المنفق على أهله والعناية بأهله، يكون غازيا أيضا، لأن الغزاة يشترك المتخلف مع المتقدم. فإذا كان اثنين مثلا وغزا واحد والآخر تخلف في الأهل، اشترك في الأجر. فالذي يتخلف لمصلحة الغزاة والقيام على أهلهم شريك لهم في الأجر، يعطى من أجورهم. فينبغي في الجود والإحسان من نفسه والمال، وجمع ان الله من المثوبه وما يحصل من الخير للمسلمين ولغير المسلمين. وهكذا من الجهاد في سبيل الله هو العيد أو يعطي الفسطاط والخيمة والغزاة تستطل بها كذلك طرقة اللحل المنحة من حيث الخادم كل هذا كنت يعطيه خادما أو يستعد له خادما يخدمه أو يساعده بطرقة فحل لفرسه أو لناقته كله وإن قال كله جهل مساعدة من المجاهدين. وهكذا كونه يعطي جهاد ويتجه حسن في غيره إذا أراد الله عارف من مرض أو غيره ويعطي جهاده لشخص آخر يشاهد يكون له مثل أجره يكون مجاهدا. ولهذا لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أريد الجهاد وليس عندي شيء قال اذهب يا فلان فإنه قد تجهز ثم أراد التارك على الله عارف من مرض أو غيره ليعطيك جهازه وذهب إليه فأعطاه جهازه. والمقصود من هذا أن جهاده من المال يكون من نفس يكون بهما جميعا والمؤول على صلاح النية وإخلاصها لله فما خلص نيته لله في جهاده بنفسه أو من ماله أو بهما وهو مع المجاهدين. وفق الله جميعا.
الله إليك شيخ. بالنسبة لجمع التبرعات مثل المجاهدين في البوسنة العربية أو في أي مكان المجاهدين بسبيل يعتبرون تجهيز من تجهيز الغزاة؟
نعم. إن الجهاد بسبيل الله من المال ومن يجمعها ويحرص عليها شريك لهم من أجل شريك لهم.
الله
إليك.
إذا كان
الجهاد فرض
عين
يجزع
الإنسان القيام
جاهد المجاهد أو تجهيز المجاهد. إذا دعت الحاجة إلى لكن إذا دعت الحاجة إلى يباشر الباشر لأن قد تكون المسألة تدعو إلى جهاد بنفسه يهزم العدو لكن إذا تيسر أنه يقوم باللازم ويجاهد أخوه أو عمه أو غيره أو جاره ولو اختفى بهذا لا بأس. أما إن دعت الضرورة إلى أن يباشر لا يتخلف يجاهد حتى النساء داخل.
كذلك اختلاف العالم في قضاء أغراضه ومعاملاته
هذا يدخل الحديث من كان في حاجة في أخي كان الله في حاجته.
ليست من هذا
الباب. ولا الله يعلم ما كان العالم في عون أخي لا من باب التعاون هذا خير.
من مساعدة العالم
يعني تفريقها على حسب حال المساعد والمساعد. كل ما كان المساعد أحوج وأنفع للمسلمين والمساعد كل ما كان أجل أكمل في الإخلاص والنية الصالحة كان العجر كذلك.
الله يعافيك
شيخ.
سائل يسأل يقول له زوجة
قبل الموضوع هذا يا شيخ موضوع الجهاد خلنا في موضوع الجهاد ننتقل احسن الله عليك شيخ. في سؤال عن الجهاد يا شيخ في نفس الموضوع ما ادري يا شيخ هل ممكن ان يكون الجهاد فرض عين كالصلاه وكالصيام كما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه طائفه هل يمكن ان يقع الجهاد كالصلاه وكالصيام
اذا كان في الصفين او استنفره الامام أو هجم عليهم العدو لا يكون فرقين فرعين
كالصلاة وكالصيام
فرعين إيه؟
نعم
فرعين مثل ما يهجم عليهم عند الشيخ
نعم
لا فرق عليه
أحسن الله عليك.
نعم منهم إيه على نية صالحة المجهد والمجهد دخل نية صالحة
أحسن الله. يقول سائل يسأل يقول له زوجة له منها ابن بالرضاعة هل زوجة ابن الرضاعة هذه يكون له محرم؟
محرم
يكون له محرم
يحرم من الرضاعة يحرم من الرضاعة.
جزاك الله خيرا
يا شيخ. في عندنا طال عمرك في العمل لبناني يقول انه مسلم يصلي الظهر وهذا طال عمرك مرة قاعد يتكلم مع المدير حقنا يقول ليش تدرسون دين عندكم والمفروض انكم يعني تخلون الاطفال يدرسون بنات واولاد مع بعض وهذا طال عمرك مرة قاعد يصورك معه يصورك معه مرة قال طال عمرك انا انام الساعة 7 وكانت الصلاة في ذيك الأيام يؤذن الساعة 8:15
يعني
يجوز يهجره إذا تكلمت واحد قال لا ما يجوز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما رواه مسلم. وفي رواية له ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخالد في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. وعن البراء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية: لما يرى من فضل الشهادة. متفق عليه.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث التي قبلها الحديث كلها في فضل الجهاد والشهادة في سبيل الله، وأن الشهداء قد وعدهم الله خيرا كثيرا وعظا عظيما، كما قال جل وعلا: ولا تحسبن أن يقتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم ربهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله فضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، فلهم عند الله أجر عظيم. وأخبر فيما تقدم أن الله جل وعلا أعد 100 درجة في الجنة للمجاهدين ما بين كل درجتين مثل ما بين السماء والأرض. في هذا قصوة النحيان، أمر صلى الله عليه وسلم أن يخرج من كل فين أحدهما ولا يجوا بينهما. مرء جهاد غائب فقد قسى، فإذا كان اثنين وخرج أحدهما في الجهاد والباقي خلفه في الأهل وحاجات الأهل فلا يجوا بينهما. قد قال صلى الله عليه وسلم: من جهاد غائب فقد قسى، ومن خلفه في أهله بخير فقد قسى. فالغازي له أجر، والذي يخلفه في أهله ويقوم بحاجاتهم له أجر، لا يجوا بينهما، هذا من فضل الله جل وعلا. وجاءه رجل مقنع بالسلاح قال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا، يعني أسلم مدة يسيرة ثم قتل شهيدا، فصار الأجر عظيما والعمل إنما هو الشهادة في سبيل الله، لأن بعد إسلامه قاتل فقتل. هذا من فضل الله جل وعلا، أن الإسلام يجب ما قبله ويتم ما قبل من الذنوب، ثم جاءت الشهادة خيرا على خير وفضلا على فضل. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يموت له خير عند الله يتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يرجع فإن يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة، لما رأى من فضل الشهادة. تقدم قول صلى الله عليه وسلم: وجدت أني أغزو ثم أقتل، ثم أغزو ثم أقتل، ثم أغزو ثم أقتل، من أجل فضل الشهادة في سبيل الله. والجهاد يعني جهاد المشركين لإعلاء كلمة الله ونصر دينه، لا للرياء والسمعة، ولكن يجاهد لله، كما في الحديث الصحيح يا رسول الله: الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. المؤمن يقاتل مخلصا لله، يريد وجهه الكريم، يريد إعجاز دينه، وهكذا الداعي إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جهاد مع الإخلاص لله والصدق، صاحبه في جهاد عظيم. فالمؤمن يحتسب عند الله أجره في دعوته إلى الله، في تعليمه الجاهل، في نصيحته، في أمره بالمعروف، في نهي عن المنكر، في جهاده أعداء الله، يحتسب الأجر عند الله ويخلص، وله عند الله الأجر العظيم وكان كثير. وفق الله الجميع. صاحب غار شهيد شهادة، نعم صاحب الهدي ما غار شهادة، الله أمره من الله، ليس هذا ومن يموت بالغرق وبالحرق وبالهدم ولكن يم من بقى صلى الله عليه وسلم. الشهداء عند الله 5 كانوا شهيد في سبيل الله، وجاء في رواية أخرى في هذا فلا ذلك
مشتاق أن يكون مقاتل.
لا مقاتل، إذا خرج في الجهاد ومات في سبيل الله يرجع له الشهادة، فضل الشهادة لأنه قد علم على الجهاد وأرد وأعد نفسه للجهاد. أيوة صلى الله كل الشهداء صلى الله عليه وسلم إلا ما يسمع إلا شهد معركة خاصة من ناس المعركة مثل ما رسل عمر وغيره من عثمان صلى الله عليه وسلم يغسلوا صلى الله عليه وكفلوا صلى الله عليه وسلم إلا شهد معركة إلا نفس المعركة يقتل في المعركة.
الله يعني لما كان الجيش
ذاهب
الى القتال
اثناء
مرض ومات
يرجع له ان شاء الله على نيته ان شاء الله. قد يفرق بينهم في المعنى ولا الحكم واحد الكافر وش كلهم خرجوا عن الاسلام كلهم في النار لكن من كان يدعو غير الله ويشرك عباده الله الصق باسم الشرك إلا كان كفره بالتكبر عن دين الله أو بجهل ما أوجب الله أو بالتحريم ما حرم الله أوصف باسم الكفر ويسمى كل واحد وشرك يجمعه وجد ناقة من نواقض الإسلام لو وجد ناقة من نواقض الإسلام يسمى كافر ويسمى مشرك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين، رواه مسلم. وفي رواية الله القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. وعن ابي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله يتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك، رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رجل أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال في الجنة، فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل، رواه مسلم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة التي قبلها في فضل الجهاد والشهادة في سبيل الله، قدم أن الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال، ما له أفضل ما يتصور به المتطوعون، ما من الحديث الصحيح قال عشر رسول الله من الجهاد في سبيل أفضل الأعمال، قال لكن أفضل الجهاد في حق النساء، لكن أفضل الجهاد في حقهم حج مبرور. فأفضل الجهاد بالنسبة إلى الرجال أفضل الأعمال في حق الرجال هو الجهاد في سبيل الله. ولهذا الناس قيل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. إلى ثم أي قال الجهاد في سبيل الله؟ هنا قال أفضل الأعمال الإيمان بالله والجهاد في سبيله، وأخبر أن الشهيد كفى له ذنوبه إذا قتل صابرا محتسبا مخلصا لله يطلب الأجر منه جل وعلا مقدما غير مزبر، غفر الله له خطاياه إلا الدين. هذا يدل على أن الدين يبقى لصاحبه، يعطى يوم القيامة حقه، إلا إذا رحم الله العبد وقبل عذره أرضى عنه صاحب الدين، لكن معذورا. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فلا عذر إلا بيسرة، فالمعذور الله جل وعلا يفي عنه ويقضي عنه دينه، أما غير المعذور فيعطى صاحب الحق حقه. يقول صلى الله عليه وسلم ما سئل، يقول في بعض الأحاديث عليه الصلاة والسلام ما تعدون المفلس فيكم؟ يسألوا أصحابه، يقول ما تعدون المفلس فيكم؟ قال يا رسول الله من لا درهم لكم ولا متاع. المفلس يعني الشخص الذي ليس عنده نقود ولا أموال أخرى، هذا المفلس. قال عليه الصلاة والسلام لكن المفلس يوم القيامة من يأتي صلاة وصوم وصدقة ويأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن هي حسناته ولا يقضى ما عليه وهي من سيئاته محمول عليه ثم طرح في الدار وهذا وعيد شديد يجب الحذر من حقوق الناس كما قال تعالى ومن يظلم منكم نذيقه عذابا كبيرا رب الناس بغير حق اخذوا اموالهم بغير حق سبهم وشتمهم وكذبوا عليهم كل هذا جرائم يجب الحذر منها ومن الحديث الثالث انه قال رسول الله اين انا ان قتل في سبيل الله يعني صابرا محتسبا قد لك الجنه وكان في يده تمرات فالقاها ثم قاتل حتى قتل في روايه عمرو بن حمام قال دخل دخل ما بين الجنه إن أنا أقتل يقتلني هؤلاء فتقدم يقاتل حتى قتل رضي الله عنه مقصود أن الجهاد في سبيل الله له شأن عظيم في إعزاز الإسلام ونشر الدين وتقوية المسلمين ودعوة الدعوة إلى الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور فيه مصالح جمة فمن قتل فيه شاهد صابرا محتسبا مخلصا لله فهو موعود بالجنة والكرامة وغفران الذنوب وفق الله
الله
يريد
ما يكون
دين
قرين الشرك
لا بس انت معلق دين حق عدل معلق إلا من يقضي صاحب قضي لصاحبه فإن كان المدين مفرط هو على خطر وإن كان مفرط الله يقضي عنه سبحانه وتعالى فالمعلوم فالله يقضي عنه يقول صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافه يريد إتلافها أتلفه الله وهو البخاري الصحيح نعم الله أعلم لكن إذا كان مفرط متساهل هذا من الجنون هذا خطر أما إذا كان معسر من بواه ما عليه خطر وإن كان له عسرة فلا والله ما يسرف
حرم عليه أنه يذهب إلى الجهاد وعلى دين
إذا كان يستطيع رفع يومك مع الدين ما يستطيع يذهب إلى الجهاد معلق
يكون الجن معلق عليه؟
نعم معلق
ما يسدد قبل
يتيسر ولا مهم
يعني الجن مكروه الشيخ إلا من حاجة
نعم
محرم.
لا مو محرم إذا شد عليه مصلحة رأيه مثل
يعني
استدعاء
للحاجة
هذا الاستدعاء عندما تكون الحاجة لا تكون للعبث
يعني هناك
ما يستدعون توسع أصل الاستدعاء الاستدعاء في حاجة هو صدقة ما له في المقابل ورد في القرن
صلى الله إليك الاستدعاء للزواج
ما في بأس حليم بوافع الله
صلى الله
إليك
ورد يا حليم
اللهم اعلم الذين حتى يوفي
بالنسبه للاوراق اللي فيها عليها البسمله مثلا يكون مثلا معاملات وكذا هل ترمى في السله المهملات او ما يعمل بها يعني كثيره يعني يا شيخ مثلا الاوراق هذه
لا تمحى يمحى من الاله يمسك
يعني تمسح
بالقلم او تمسح تمسك انسان ويكفي او يمسح اسم من الاله بسم الله الرحمن الرحيم
مثلا طمسه تحصل لك في شيء
لا طمسه كيف
تكفي يعني
كذلك الجرائد
كذلك
الجرائد لا الجرائد المحفوظة ما تشفي يحفظها أو يضع يحفظها في الهلاب
والعلم
من عليه زين هل يمتع الصدقة؟ لا الشيء خفيفة الصدقة الخفيفة ما في بس لكن الصدقة اللي تضر الدين لا يلزم الدين الواجب مقدم على التطور
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أنس رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدم أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض قال نعم قال بخل بخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخل بخل قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها
قال فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بها كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة. فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام، يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان. فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وأتى رجل حرام خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنقذه. فقال حرام فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وعن رضي الله عنه قال غاب عني أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم واحد انكشف المسلمون فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، فوجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه إلى آخرها. متفق عليه. وقد سبق في باب المجاهدة. بالله
التوفيق. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاث في فضل الجهاد كالتي قبلها، وأحاديث الجهاد كثيرة كلها تدل على فضله، وأن الجهاد في سبيل الله عن إخلاص وصدق من أسباب الجنة والنجاة من النار، وأن المجاهدين والعدول بالدرجات العليا في الجنة لجهادهم وصبرهم وإيثارهم طاعة الله على حياتهم ونفوسهم. ولهذا في هذا الحديث أنه قال لأهل بدر قوموا إلى جنة عرضها السماء والأرض لما تقدموا للقتال يوم بدر. هذا يدل على أن الجهاد له شأن عظيم، وأن أهله موعود من الجنة، وأن الصادقين المخلصين على خير عظيم. وهكذا حديث عمر بن ثمان لما سمع فضل الجهاد وفضل المجاهدين وكان بيده تمرات فقال يا رسول الله بخن بخن، قال ما بخن بخن، قال ما بي إلا أني أرى أن حياتي طويلة إذا بقيت حتى أكل هذه التمرات، وأن الجهاد فضله عظيم، وأني أريد الجنة، فقال أنت من أهلها. فهذا يدل على أن الله جل وعلا أخبره بأنهم من أهل الجنة وأنه يقتل شهيدا، فألقى التمرات التي بيده وجعل يقاتل حتى قتل. وهكذا قصة أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله عنهما كان قد غاب عن غزوة بدر، فقال لئن ألحقني الله غزوة عن رسول الله لا يرين الله ما أفعل. فلما جاءت غزوة أحد حضرها وحصل المسلم ما حصل من الانكشاف والهزيمة فقال أنس بن مالك رضي الله عنه لما رأى إخوانه قد انهزموا: اللهم إني أعتذر إليك ما صنع هؤلاء يعني أصحابه، وأبرأ إليك ما جاء بهؤلاء يعني المشركين. ثم جعل يقاتل حتى قتل. قال: إني أجد ريح الجنة من وراء أحد. قال ساعد بن معلم صالح: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ما استطعت أن أفعل ما فعل من التقدم إلى نحر المشركين. ووجده قتيلا به بضعة وثمانون ضربة، بضعة وثمانون في بقية جسده، ما بين ضربة بسهم ما بين ضربة برمح وما بين ردة بسهم، رضي الله عنه. ورأته قد يفتنوا به، لم يعرفوا إلا أخته الرضيع ببنانه لأصابعه. وفي حديث السبعين الذين أرسلهم دعاة إلى بعض القبائل يدعونهم ويعلمونهم، فاعترضهم بعض القبائل قتلوهم في الطريق. فقالوا تلوهم ربهم ليبلغ عنهم أنهم قد لقوا ربهم فرجعوا عنهم ورضوا عنه، فأنزل الله فيهم قرأ القرآن أنهم قد لقوا الله فرجعوا عنهم وأرضاهم، حتى تطيب النفوس ونطمئن القلوب بأنهم فازوا بالجنة والكرامة ولقوا ربهم ورضي عنهم سبحانه وتعالى. هذه تدل على أن هذا الإيمان ممتحنون ولهم أعداء، وأن صبرهم وجهادهم من أعظم الأسباب في نجاتهم وسعادتهم وخروجهم بالدرجات العالية من دار الإقامة من دار النعيم. وهذه الدار دار الامتحان ودار البلايا والمحن، فلا بد من الصبر في الجهاد وفي أداء فرائض الله وترك محارم الله وفي الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير هذا مما يجب على المؤمن. فهذه الدار دار العمل، دار الصبر، دار الامتحان، دار المجاهدة، ومن أخلص لله أفلح. وفق الله جميعا.
قالوا اللهم بلغ عنا نبينا قبل القتل
لما رأوا لما تعدوا عليهم هؤلاء عرفوا.
يا شيخ، متى يسأل الرجل عن راية الجهاد إذا شك في الجيش إنها الراية أقرب لها
أو يجتهد إذا رأى ظاهر من دعوة إلى الله والجهاد سبيل الله الحمد لله، ينظر يسأل عنده عقل وعنده سمع وعنده بصر، إذا كان مع قوم جاهدوا في سبيل الله في إعلاء دينه فله الجهاد في سبيل الله.
صلى الله عليه وسلم قول أنس بن النضر: لئن الله أشهدني قتال المشركين نذر.
قريب من النذر ولكن ما هو واضح النذر، ما قال لله عليه، بل إخبار بما أنا واجب معاهدة.
صلى الله عليه وسلم ما يكون النذر غير المشروط مباحا
محتمل أنها لا يرى أن الله ما أفعل ما هو يعني ما قال علي ما قال ما تفسر في الإلتزام، لكنه وعد والمؤمن يرى عدوها، ولهذا وفى رضي الله عنه واجتهد يوم وافق لم يصادها. الله يمكن أن فيها ما أعلم على عرفتها أخته، أقول لها أشياء خاصة عرفتها.
يعد أمير بن حمام من يشهد لهم بالجنة يعني لعيانهم ليشمهم
ويشرهم ليشمهم لا خلفهم وكذلك هؤلاء القتيل.
إذا لم يكن النذر مشروطا يكون مباحا؟
كان طاعة يلزم، من لله علي أنا فكذا طاعة يلزم، من لا يطيع الله فليطيعه، وما يقال إن شاء الله وسأفعل إن شاء الله ما فيه النذر، وقال حضرت فعلت ما قبل سبب ما فيه النذر. إن جلس البلد علمت على فلان وقمت في الدرس أو واجهت فلان نصحته هذا وعد.
الحديث أن القراء هؤلاء كانوا يضعون الطعام في المسجد
كانوا يجتهدون يكتسبون شعب الفقراء أهل الصفة،
كانوا يسكنون في المسجد يعني
الصفة
وليسوا من
أهل الصفة وليسوا من أهل
الصفة، لا بأس من تقديم الطعام في المسجد
المسجد أهل الصفة في المسجد ما تعرف في المسجد يعني.
الرأس قتلوا غدرا من الذين خرجوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا معهم، أم قتلوا يعني خرج عليهم الناس في الطريق؟
ظاهر السياق أنها قوم من العدا غير اللي طلبوهم.
أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين يتياني فصعدا في الشجرة فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا لي أحسن وأفضل لما رقدت أحسن منها. قال: أما هذه الدار فدار الشهداء. رواه البخاري وهو بعض من حديث طويل فيه أنواع العلم سيأتي في باب تحريم الكذب إن شاء الله تعالى. وعن أنس رضي الله عنه أنه مر ربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر؟ فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال: يا أم حارثة إنا جنان في الجنة وإن ابنك إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد مثل به فوضع بين يديه فذهبت أكشر عن وجهه فنهاني قوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. متفق عليه.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث ثلاثة كالأحاديث السابقة قبلها في فضل الجهاد وفضل الشهداء في سبيل الله وما أعد الله لهم من الكرامة والخير في الجنة بسبب بيعهم نفوسهم على الله وطلبهم ما عندهم من الفضل، فعوضهم الله خير الكثير والنعيم المقيم، كما قال عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. الله جل وعلا وعدهم خير الكثير والنعيم المقيم على يد رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما جاء في الحديث الرؤيا عن سمرة أنه رأى صعد به إلى دار عظيمة حسنة يعني في جنة، فسأل عنها فقيل له: هذه دار الشهداء، هذه من المناقب والفضائل التي للشهداء، قد تقدم أن الله عد لهم 100 درجة في جنة للمجاهدين، ما بين كل درجتين مثل ما بين السماء والأرض. وهكذا حديث أم سراقة أم حارثة بن سراقة أتى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن ولدها حارثة قد قتل يوم بدر، فقاتل رسول الله أخبرني عن حارثة، إن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه البكاء. فقال: يا أم حارثة إنها جنان في جنة واحدة جنان، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى. هذا من الشهادة له في الجنة وأنه من أصحاب الفردوس الأعلى، قتل في سبيل الله يوم بدر. وهكذا حديث جابر في قصة أبيه عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري قتل يوم أحد ومثل به، فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم فجعل جابر يكشف عنه والناس ينهون والنبي ساكت، فدل ذلك على أنه لا بأس أن ينظر إلى الميت ويكشف عنه، لا حرج في ذلك. تقدم حديث عائشة أن الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بين عينيه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فلا حرج الكشف عنه أو رؤية وجهه أو تقبيله من زوجة أو أم أو أب أو غير ذلك من الرجال أو من المحارم. وفي هذا أن الله عليه الصلاة والسلام: ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها، يعني حتى رفع المنقبة لعبد الله وهو من الشهداء يوم أحد رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود من هذا التشجيع والترغيب بجهاد في سبيل الله وأن أهله على خير عظيم وموعودون بفضل عظيم وجزاء عظيم ودرجات عالية ونعيم مقيم لمن جاهد في سبيله إخلاصا لله ومحبة لله وطلبا لمرضاته وإيثارا لحقه وحرصا على إعلاء كلمة الله. وفق الله جميعا. لا المكاء ما في نياحة ما طرف نياحة بل هذا ما أنكر عليه هذا الفصل المكاء لا ما يلقى إنما يعلم الله باللسان سياح نعم
الخطابي قال هذا قبل دل على الجواز أو يكون الحديث قبل التحريم
لا لا ما في بأس المكاء من حضر حرج نلقى صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب شرع الإنسان بهذا إن الله لا يعذب حزن القلب ولا بدمع العين وإنما يعذب بهذا ويرحم ما شرع إلى لسانه ولما مات ابن إبراهيم قال عليه الصلاة والسلام العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إنما يرضي الرب وإن بفراقه يا إبراهيم لمحزون اللهم صل عليه وسلم.
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هل مقصود أحسن إليك الأمراء والعلماء والمسؤول في العمل مثل الرئيس العام أو المدير العام جزاك الله خير؟
نعم الآية تعمل على الصحيح أولي الأمر يتأمل أولي الأمر من الأمراء وأولي الأمر من العلماء يجب أن يطاعوا في المعروف كلهم في المعروف لا في المعاصي
والرئيس يعني العام أو المدير المسؤول عام من
المعروف من أولي الأمر
ليش ما
يعني يطاع في المعروف
بارك الله الحديث الذي رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطلب النورة نورة وإذا سأل جسد من أهله صحيح
من الإمام ما رجعت معك معك سنده؟
لا
سنده يراجع إن شاء الله
رفع التكبيرات
والله يعسى وجهات الشعرة بكل شيء ما جاي لكن الحلق أفضل حلق العالم الموسى أفضل وإذا عسى لها شيء من الأدوية فلا بأس لا حرج المقصود إذا لك الشعر هذا وهكذا العبط
يأتي بإسناده من الموجه هل يجفي تكبيرات الجنازة؟
أفضل
عدم الرفع؟
أفضل عدم الرفع كالأولى كم يعني عباس وغيرنا
هل في حديث ثبت عن الرسول؟
في حديث ابن عمر الله تعالى بشأنه جيد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه رواه مسلم وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب الشهادة صادقا نعطيها ولو لم تصب رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال اللهم منزل الكتاب ومدري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم متفق عليه
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه اما بعد هذه الحديث الاربعه كلها تعلق بالشهاده في سبيل الله وما ينبغي عند لقاء العدو من الصبر والاحتساب والاخلاص لله يقول صلى الله عليه وسلم من سال الله الشهاده صادقا يعني في سبيل الله بلغه الله منازل الشهاده وان مات على فراشه من تطالب الشهاده في سبيل الله وهو صادق ولم تيسر الله بلغه الله منازل الشهداء فضلا منه بسبب نيته الصادقة التي علمها الله منه وفي الحديث دلالة على أن الشهيد شهد الله عليه ألم ضربة السيف والروح ونحو ذلك وأنه لا يحس من ذلك إلا بالشيء اليسير كألم القرصة للدباب أو العقرب أو نحو ذلك أو ما تقرص يعني أن الله سهل عليه فلا يتألم كثيرا من ذلك بل شهد الله عليه ذلك ويريحه من ألم ذلك في قبضه إليه سبحانه وتعالى وبكل حال الله جل وعلا الله ادخر للشهداء وعدهم شيء كثير من فضله وجوده وكرمه سبحانه وتعالى لما بذلوا في سبيل الدين وهدي نفوسهم ولما صبروا في اظهار دينه واعلانه وقتل في سبيله فبصبرهم على جهاد الاعداء وبذل نفوسهم في سبيل الله عوضهم الله الاجر العظيم لان لا شيء عند الانس نفسه في اغلى شيء فاذا بذلها لله الله جل وعلا يقدر له هذا البذل ويضاعف له المثوبه لانه يعلم الصادقين ويعلم ما تنطوي عليه القلوب. في حديث عبد الله بن اوفى انه صلى الله عليه وسلم كان في بعض الايام التي لقى فيها العدو قال للناس لا تسمنوا لقاء العدو اسال الله العافيه وكان ينظر اذا لم يقاتل اول نهار اجل حتى تزول الشمس وتخب الرياح وانزل النصر كان قتاله اما في اول النهار واما في اخر النهار بعد الزوال وكان يقول صلى الله عليه وسلم لا تسمنوا لقاء العدو يعني خيلاء او ارهاء وعدم مبالاه والا فقد تقدم انسان الشهاده طلب الشهاده في سبيل الله وطلب الجهاد في سبيل الله والربا في ذلك امر مطلوب لكن لا يتمنى الانسان ارهاء من نفسه وانه سوف يفعل وسوف يفعل بل يسال الله العافيه ويطلب ربه ان يرزقه الجهاد في سبيله والشهاده في سبيله لكن اذا علق العدو يكون عنده الصدق وعنده الضرعه الى الله وطلب النصر منه لا يجهي بشجاعته وقوته او كثره جيشه بل يكون عنده الانكسار الى الله والذل الى الله وعدم العجب بالنفس او العجب بالجيش او العجب بالقوه بل يقابل العدو بالضراعه والانكسار لله والذل له وطلبه النصر والاستقرار اليه سبحانه وتعالى يصبر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فاذا لقيتم فاصبروا يعني اصبروا على جهادهم وقراءهم بالسلاح ومصارتهم والكري والفر الى صيد الله عز وجل ثم قال ترغيبا في الجهاد واعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف يعني ان حصولها والفوز بها مربوط ومتهم بالجهاد في سبيل الله بالنسبه الى هذا الجانب وان كان لها طرق اخرى الجنه لها طرق اخرى فالاسلام كله طريق للجنه وهكذا الاعمال الصالحات كلها من اسباب الجنه ومن اعظم الاسباب الجهاد في سبيل الله هكذا المحافظه على الصلاه الصدقات الاكثار من ذكر الله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوه الى الله الى غير هذا من موجب البر كلها من سبل نيل الكرامه والسعاده ووجود الجنه والجهاد في سبيل الله طريق من هذه الطرق التي جعلها الله سبيلا للجنه وطريقا للجنه لمن صبر واحتسب ثم قال عليه الصلاه والسلام بعد ذلك اللهم نجي الكتاب ونجي السحاب وهاجم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يعني ان المؤمن مع نشاطه وجده ومع قوته يسال ربه التوفيق ويسال ربه النصر لا يجزي لا يعجب كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره قد يكون الجيش كثيرا ويهزم لعجبه او تخاذله او اسباب اخرى لكن الجيش يصدق ويخلص الله ولا يعجب يصبر على قراء الاعداء ويحسن الظن برده الذي وعده النصر وفق الله جميعا.
قول ان نيه المؤمن ابلغ من عمله
من كلام بعض من كلام بعض السلف المخلوق بعد بعض الاحاديث
صحيح
مستنبطه من هذه الاعمال بالنيات وان الاب له ما نوى وانه اذا نوى العمل الطيب ثم حبسه عذر صار له اجر العاملين كما في الحديث الصحيح اذا من العبد والسافر كتب الله له مكان يعمله صحيح ومقيم في الحديث انه ان في الجنه في اقوام من المدينه اقوام ما سلكتم طريقا ولا قطعتم شيئا الا وهم معكم حبسه العذر يعني ما نيه صالحه.
الله
اليك
صحت حديث
ابي هريره. هذا قال في الحسن صحيح ولا رجعت سنانه. نعم. اللهم
استعان. شيخ تنفير السلف من أهل البدع والتحذير منهم عدم حضور المجالس وسماع كلام للتنفير منهم أول أو الخوف من فيما وقعوا فيه
التنفير منهم خوف من وقعوا فيه التنفير منهم يرجع ويتوب ولئلا يقع المجالس فيما وقعوا فيه إن شاء الله العافية.
الله يسلمك.
طيب هذا ما من دعوة إلى الله جيد طيب
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا حين يلحم بعضهم بعضا.
جزاكم الله خير.
رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فزع قال: اللهم أنت عبدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. متفق عليه. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. متفق عليه.
بالله التوفيق. إن شاء
الله.
سهل بن سعد.
إن كان
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى نبيه وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فهذه الحديث الأربعة كلها تعلق أيضا بالجهاد. تقدم أحاديث كثيرة في الجهاد، فضله عظيم، والأحاديث كثيرة جدا. نسأل الله أن يقيم علينا الجهاد، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يولي عليهم خيارهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: دعوتان لا تردان، دعوة عند النداء ودعوة عند لقاء الصف عند التحام القتال. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الأذان يدعو، وشرع لأمته الدعاء، إجابة المؤذن ثم الدعاء. والدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد محل إجابة، فينبغي المؤمن أن يتحرى الدعاء بعد الأذان بين الأذان والإقامة، وهكذا عند لقاء الصفين عند التحام القتال. هذا من وقت عظيم، وقت ينصر دين الله ويذل أعداء الله، يستجاب فيه الدعاء. وكان يقول إن ألقي عدوه: اللهم أنت عبدي وناصري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. ويقول: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. والمقصود من هذا أن المسلمين يلجؤون إلى الله ويرجعون إليه ويبذلون حاجاتهم سبحانه، ولأنهم بالله لا بأنفسهم، بالله سبحانه وتعالى. إن لم ينصرهم الله فهم مخذولون. ولهذا يقول جل وعلا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم بعده. ينبغي لأهل الإيمان رئيسا وعامة أمراء وجنود، ينبغي أن يطرحوا جميع ما يتعلق بشؤونهم بربهم جل وعلا، ويطمئنوا إليه ويسألوه ويستعينوا به ويعتمدوا عليه في كل شيء سبحانه وتعالى. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت عبدي ونصري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ من شرورهم تقدم قول صلى الله عليه وسلم: منزل الكتاب ومن السحاب وهاجب الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. الانسان لا يتكئ على مجرد القوه او السلاح، بل السلاح اسباب، كما قال جل وعلا: واعدوا لهم صلاه من قوه. ومن الاسباب الدعاء والضراعه الى الله والانكسار بين يديه والايمان بانه هو الناصر. ليس النصر بالقوه، ان نصر الله فلا غالب لكم. فالقوه اسباب قد تنفع وقد يخرج أهلها، لكن متى طرحوا حاجاتهم بالله واستنصروا به ونضعوا إليه والتجاؤوا إليه ويدوا في طاعته واستقاموا على أمره، نفعهم الله بقوتهم ونصرهم على عدوهم. وفيه الحديث الرابع خامس ما يتعلق بالخيل. الخيل مثل ما قال صلى الله عليه وسلم الخيل المعقود هنا واسم الخيل الى يوم القيامه الازل والمغنم. فالخيل من اعظم العده حين القتال بها، فهي تعد وتربط لحاجه الحاجه اليها، وسوف يكون لها شان في اخر الزمان كما كان لها شان في اول الزمان كما جاءت به النصوص. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الخير المعقود هنا واسم الخيل الى يوم القيامه الازل والمغنم. قد جاء في النصوص ما يدل على ان هذه القوات الموجوده الان انها تكون تزول في اخر الزمان، وان يرجع الناس الى حالهم الاولى بالابل والخيل والسلاح مع المعروف، ربك على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فالحاصل ان هذه الخيل التي يعرفها الناس قد يرى لها شان عظيم في قتال المسلمين وفي جهادهم، وسيكون لها شان في اخر الزمان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الخيل معقول من اوصيها الخير الى يوم القيامه هذا هو المعلم. وفق الله جميعا.
نهايه الشريط الثالث عشر.